بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التداوي بالمحرمات. قال عن وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي رضي الله تعالى عنهما سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخمر فنهاه عنها، فقال: إنما أصنعها للدواء. قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. قال: رواه أبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في المسكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال: ذكره البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الدواء الخبيث، يعني السم. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال الزهري: في أبوال الإبل قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسا. قال: رواه البخاري. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد الباب الذي سبقه، والذي فيه حكم إباحة التداوي، أو فيه حكم التداوي، أهو مباح وهل يجوز تركه أو لا. فلما بين في ذلك الباب أن الله تعالى أنزل الداء وأنزل الدواء، وأنه ما من داء إلا وله دواء، عرفه أو علمه من علمه، وجهله من جهله. بعد ذلك بين أن الدواء الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة إنما هو فيما أباح لهم، يعني من الطيبات، سواء كان مطعوما أو مشروبا، أو سواء كان دهنا أو غير ذلك، لكنه لم يبح لهذه الأمة أن تتداوى بما هو محرم، لم يبح لها التداوي بالمحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه طارق بن سويد يريد أن يتخذ من الخمر دواء، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله تعالى لا يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. وهكذا كل مادة محرمة بأن تكون نجسة كالأبوال والأرواث، وهكذا كل المسكرات المواد التي تذهب بالعقل سواء كانت طبيعية يعني تخرج من نبات طبيعي كالحشيشة وما يخرج من مواد يزرعها بعض الناس كمادة الخشخاش فإنها تذهب بالعقل، ولذلك لا يمكن أن تكون دواء، لأن الله تعالى حرم أن يتداوى بالمحرم. ولهذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فكل ما نزل تحريمه كلحم الخنزير لا يصلح أن يكون دواء. ولذلك ما يدعيه بعض الناس من أن مادة الكحول تكون دواء وما يضاف من مواد الكحول في بعض المركبات الدوائية، ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لذلك، فإن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. هذا ما جاء في حديث وائل بن حجر عن طارق بن سويد قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء، سواء كان يتعاطاها بمفردها أو كان يخلطها كما هو الحال في بعض مركبات الأدوية. لكن ينبغي أن نلاحظ هنا إن بعض مركبات الأدوية قد يخلط فيها يعني نسب، هذه النسب إذا كانت من شأنها أن تسكر فالدواء محرم، لكن إن كانت هذه المركبات الدوائية ينشأ من تركيبها نسبة من المواد الكحولية التي ليس من شأنها أن تسكر فهذه قد يعفى عنها إن شاء الله. قال ولكنه داء. الحديث رواه أحمد يعني في مسنده، والإمام مسلم يعني في صحيحه، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه وقال إنه صحيح. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، وقد مر بنا هذا، فتداووا، وهذا من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على مشروعية الدواء، لكن الأمر هنا ليس على ظاهره وإنما هو على الإباحة، يعني أن الله أباح لكم أن تتداووا. نعم، الصارف فيه من الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من ترك الدواء، كما جاء في قوله إن 70,000 من أمته يدخلون الجنة لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. ولا شك أن الكي والرقية هي من الدواء، فكونه أثنى على من ترك الدواء دليل على أن الأمر هنا مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الإباح، إذ يتساوى الأمران. قال: فتداووا، ولا تداووا بحرام، أي لا تداووا بشيء محرم. الحديث رواه أبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه يعني في المسكر، وهذا القول من ابن مسعود هو من باب القول الموقوف، يعني أنه من قول ابن مسعود ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هكذا أورد البخاري هذا الحديث موقوفا عن ابن مسعود، وهذا الموقوف عن ابن مسعود يعني له حكم الرفع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال، أو لأن ابن مسعود كما جاء روي عنه أنه كان كثيرا ما يقول القول الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقول قال رسول الله، وإنما يتجنب أن ينسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يزيد فيه أو ينقص. يذكر بعض الرواة عنه رضي الله عنه أنه يوما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضطربت جسمه ودمعت عيناه، ثم استدرك قائلا: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يبعد أن يكون هذا الكلام تلقاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرفعه إليه من باب الورع. وقوله: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، يشعر بأن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الداء الخبيث، ثم قال: يعني السم. وتفسير الداء الخبيث بالسم هذا كما يقول من المدرج، يعني هو من تفسير الراوي، ولعله من باب ذكر المثل، لأن الداء الخبيث أعم من أن يكون سما، يشمل السم ويشمل كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دل بظاهره على أن استخدام السم يتنافى أو محرم، لا يجوز التداوي به. لكن كما هو معلوم عند علماء الأدوية والصيادلة أن السم أو أنواع من السموم تدخل في تركيبات الأدوية، وظاهر هذا الخبر أن أي مركب أو أي دواء يتركب من مادة سمية لا يجوز التداوي به. ولذلك ذكر الشارح إن هذه المسألة يعني محل نظر من أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن الدواء إذا كان السم هو الغالب، بحيث لو تعاطاه الإنسان يتعرض للهلاك، فهذا الذي لا يجوز التداوي به. أما إذا كان السم الموجود لا يقتل غالبا، وليس من شأنه أن يقتل، قال فهذا يجيز أهل العلم التداوي به. ولعل بعض مركبات الأدوية التي تسمى في هذه الأزمان بالأمصال، لأنها في الغالب تؤخذ بعض السموم أو الجراثيم التي ينشأ منها المرض وتخفف ثم تحقن في الجسم أو يتناولها الجسم من خلال الشراب أو من خلال الابتلاع، وتتفاعل مع مكونات الجسم بحيث يتقوى جهاز المناعة من تفاعله مع هذه الجراثيم المخففة أو هذه الأمصال المخففة، فيكتسب الجسم مناعة من هذا العمل. وفي الغالب أن تعاطيها لا يؤثر، يعني مثلا اليوم أجارنا الله وإياكم مرض الكوليرا أو الملاريا أو غيرها من الأمراض الفتاكة، إذا نزل الإنسان يعني في منطقة وفي بيئة قد يكون فيها هذا النوع من المرض، وهكذا كان مرض الجدري، ماذا يحدث؟ يؤخذ جزء من الجراثيم التي تحمل هذا المرض بنسب مخففة ويحقن بها الجسم، فتتفاعل في الجسم من خلال سريانها في الجسم وتقاومها كريات الدم البيضاء بحيث تتغلب عليها. وفي نفس الوقت يكتسب الجسم مناعة، جهاز المناعة يتقوى بحيث يتصدى لهذه الجراثيم في الجسم، فيحفظ الله تعالى الإنسان ويصونه ويجنبه أن يصيبه ذلك المرض. وهذا مما اكتشفه الإنسان بالتجربة. وقد كان الناس أو لا يزال الناس يستخدمون أمصال السموم، يعني الإنسان إذا لدغته عقرب أو حية أو ثعبان، من وسائل العلاج أنه يعطى من أمصالها، يعني من سمومها مخففة، بحيث يكتسب الجسم مناعة من خلال المقاومة، مقاومة الجسد ممثلة في كريات الدم البيضاء حتى تقضي على ذلك المرض. فهذا أيضا نوع من العلاج بشيء من السموم. ولذلك الفقهاء وضعوا ضابط، قالوا إذا كان السموم يغلب الخطر فيها بحيث يموت الإنسان من تعاطيها فهذا محرم، أما إذا كانت لا يترتب عليها لا تقتل غالبا وليس من شأنها أن تقتل فهذا لا بأس به، يعني يجوز التداوي. وهذا الحديث أيضا يدل على أن التداوي بالنجس محرم، لأن قوله نهى النبي عن التداوي عن الدواء الخبيث، ولا شك أن النجاسات من الخبائث. والجمهور على أنه لا يجوز التداوي من ما هو نجس، فلا يجوز لإنسان أن يشرب أبوال الأبوال النجسة كبول الآدمي أو بول ما لا يؤكل لحمه، فهذه من النجاسات. أما بول ما يؤكل لحمه كبول بهيمة الأنعام الإبل والغنم والبقر، ويلحق ذلك أيضا الحيوانات التي يجوز أكلها من الصيد البري، فهذه أبوالها ليست بنجسة، هكذا ذهب أهل الحديث مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التداوي بالأبوال، كما جاء في حديث العرانيين أن جماعة من عرينة قدموا إلى المدينة مهاجرين، ثم اشتووا المدينة، يعني أصيبوا ببعض الأمراض في المدينة، أصابهم مرض الجوع وهو أحد الأمراض الباطنية، وأرادوا أن يرجعوا إلى بلدانهم، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقحات، يعني بعدد من الإبل، وخرجوا إلى ضاحية من ضواحي المدينة في الحرة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وكتب الله لهم الشفاء في ذلك، ثم إنهم ارتدوا وقتلوا الراعي الذي خرج معهم، وسملوا عينيه وتركوه في الحرة يستسقي ولا يسقونه إلى أن مات، وساقوا الإبل وخرجوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلحقوا بهم وأعادوهم يعني إلى المدينة، واقتص النبي صلى الله عليه وسلم منهم حيث سمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون إلى أن ماتوا، يعني فعل بهم ما فعلوا بالراوي. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أن يشربوا من أبوال الإبل، ولذلك من لم يرى طهارة بول ما يؤكل لحمه يقول إن هذا من باب الاستثناء، وأن هذا من باب يعني الخاص بعد العام، فلا يجوز التداوي بشرب البول إلا بول الإبل لورود النص فيه. ومن قال إن بول ما يؤكل لحمه طاهر عد الحكم وجعل الفرق بين النجاسة وعدمها صحة أكل اللحم وعدمه. وتلخص من هذا أن التداوي بالمحرم لا يجوز، لا يجوز استخدام ما هو محرم في الدواء، لأن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه إلا هو الحديث الثاني، لأن الحديث الأول أخرجه مسلم. قال: في إسناده إسماعيل بن عياش، هكذا عندكم ولا ابن أبي عياش؟ ها؟ ما في أبي؟ إسماعيل بن عياش. قال المنذري يعني في اختصاره أو في تعليقه على سنن أبي داود، وفيه مقال يعني أن إسماعيل بن عياش متكلم فيه، انتهى كلام المنذري. لكن الشوكاني يقول: وقد عرفت غير مرة أنه يعني إسماعيل بن عياش ليس يعني مضاعف على إطلاقه، وإنما هذا الرجل روى عن الشاميين وروى عن أهل الحجاز، وأنه إذا حدث عن أهل الحجاز فحديثه صحيح وهو ثقة. إيش؟ إذا حدث عن أهل الشام فحديثه صحيح، وإذا حدث عن أهل الحجاز فحديثه ضعيف. ولذلك قال: وقد عرفت غير مرة أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة، وإنما يضعف في الحجازيين. وهو ها هنا حدث عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي، يعني منسوب في علماء الشام وفي من مات في الشام. ذكره ابن حبان في الثقات، أي ذكر ابن حبان إسماعيل في الثقات. عن أبي عمران الأنصاري مولى أم الدرداء وقائدها، وهو أيضا شامي، فهذا الحديث رواته من الشام، ولذلك يقبل. ذكره ابن حبان في الثقات. الظاهر أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو ثعلبة، لأن كل من ثعلبة وأبي عمران من أهل الشام، وثقهم ابن حبان، ورواية إسماعيل بن عياش عنهم تكون مقبولة. هو جرح، لكن لا يلزم منه أنه ليس بمفسر، لأن قولهم مثلا في إسماعيل بن عياش أنه إذا روى عن أهل الشام ثقة، وإذا روى عن أهل الحجاز، هذا هو تفسير الجرح. ما سمعت يعني إذا لم يذكر يتتبع، فإن لم يفسر جرحه عندئذ نقول إن هذا جرح مجمل، إذا تعارض مع التوثيق يقدم عليه، يقدم التوثيق عليه. ما سمعت. يقول: اليوم الناس يتداوون بدم الآدمي، ولعله يريد اليوم من أساليب العلاج أن يغذى جسد وجسم المريض بأن يعطى دما، هذا الدم يؤخذ من الآدميين، فهل يعتبر هذا من التداوي بالمحرم؟ الجواب: إن الأسلوب الذي يعطى به العبد المؤمن أو يعطى به الإنسان الدم هذا الأسلوب وهو تغذيته بحيث إن الدم يوصل مباشرة إلى عروق المريض يختلف عن الأسلوب الذي يتكلم فيه الفقهاء بالتحريم، لأن التحريم إنما يكون من خلال الأكل أو الشرب، فلو جيء بالدم المسفوح وقدم للإنسان في هيئة طعام أو شراب هذا الذي يقال فيه إنه إيه؟ إنه محرم، لأنه لا يجوز أن يأكل الإنسان الدم المسفوح إلا ما جاء النص عليه، كما جاء في قوله أحل لنا ميتتان ودمان. ولذلك الفقهاء نظروا إلى هذه الحال واعتبروا أن هذا يعني من الأمور التي يحتاج إليها، وهي وسيلة من وسائل العلاج. لكن لا يعتبر يعني محرم لأنه لا يطعم ولا إيه ولا يؤكل ولا يشرب. وهكذا اليوم في قضية العلاج بواسطة التغذية، يعني حقن التغذية أو المواد التغذية التي تعطى للإنسان وهو مريض، أيضا هي من المسائل التي يعني تناولها أهل العلم، هل يعتبر تزويد الجسم بها مؤثر يؤثر على صومه أو لا؟ فمن لا راعى أنها ليست محل أكل ولا شراب قال لا تؤثر، ومن راعى أنها تغني الجسم وأنها تحل محل الطعام والشراب غلب على رأيه أنها تؤثر بالفطر. وهكذا اليوم الحقن الوريدية والحقن التي تعطى في العضل غالب الفقهاء يذهبون إلى أنها لا تؤثر في الصيام. قال قوله ليس بدواء ولكنه داء، قال فيه التصريح بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها، وكذلك سائر الأمور النجسة أو المحرمة، وإليه ذهب الجمهور. قوله ولا تداووا بحرام أي لا يجوز التداوي بما حرمه الله من النجاسات وغيرها مما حرمه الله ولو لم يكن نجسا. قال ابن رسلان في شرح السنن يعني في سنن أبي داود، والصحيح من مذهبنا وابن رسلان من الشافعية، يعني الشافعية جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، قال لحديث العرنيين. الإمام الشافعي أباح أن يتداوى الإنسان بالنجس يعني بالشيء النجس، قال لأن النبي أباح للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وهي عنده نجسة، لكن الذي عليه أهل الحديث أن ما يؤكل لحمه بوله ليس بنجس، ولهذا قالوا قال لحديث العرنيين في الصحيحين حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، قال وحديث الباب محمول على عدم الحاجة يعني لا تداووا بالحرام إلا إذا احتجتم، بأن يكون هناك داء غيره، بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه، ويقوم مقامه من الطاهرات، فعندئذ لا يجوز استخدام النجس. قال البيهقي وهو أيضا من علماء الشافعية: هذان الحديثان إن صحا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر والتداوي بالحرام من غير ضرورة. قال: ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين. ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف، هكذا يقول الشوكاني، لأن الإمام الشوكاني وأهل الحديث يذهبون إلى أن أبوال ما يؤكل لحمه ليست نجسة، فإن أبوال الإبل عبارة هنا يعني ما ينبغي أن تستخدم، لأن ما يحدث من اختلاف وجهات النظر بين الفقهاء لا ينبغي أن يصل إلى مرحلة الخصومة حتى يقال أو يعبر عن الرأي الآخر بأنه رأي الخصم، لكن داب الفقهاء يعني أن يستخدموا هذه العبارة. قال: فإن أبوال الإبل الخصم يمنع اتصافها بكونها حراما أو نجسا، وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام، وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل. يعني كأن الشوكاني يرى أنه حتى لو سلم بأن هذه الأبوال نجسة فتكون من باب الخصوصية، فإذا تعارض العام والخاص عمل الخاص في دائرة الخصوصية. نعم. هو لو قال المعترض، هو مع الأسف هذه العبارات يعني أكثر متأخر الفقهاء من استخدامها، والذين يعني بلغ بهم التعصب لدرجة أن يصف بعضهم بعضا بأنه خصم، وليست هذه يعني هي أو وليس هذا هو الشعور الذي ينبغي أن يكون بين المختلفين من الفقهاء. قال: على فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام، وبين الخاص وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل، بأن يقال يحرم التداوي بل بكل حرام إلا أبوال الإبل. هذا هو القانون الأصولي، يعني هذا هو المنهج الذي يصير عليه الأصوليون، إذا تعارض العام والخاص فيخصص العام ولا ويزال التعارض بهذا التخصيص. نعم. وأما على قول من يرى أنها ليست نجسة لأن ما يؤكل لحمه ليس بوله ليس بنجس، يعني يطرد الحكم في كل أبوال ما ليس في كل أبوال ما يؤكل. قال: قوله عن الدواء الخبيث، قال: ظاهره تحريم التداوي بكل خبيث، والتفسير بالسم مدرج، يعني من أقوال المفسرين لا حجة فيه، لأن السم يحتمل أن يكون يعني السم ليس بخبيث، ليس بنجس، قد يكون سما ولا يكون نجسا. قال: ولا ريب أن الحرام والنجس خبيثان من حيث التسمية. قال الماوردي: وغيره السموم على أربعة أضرب، منها ما يقتل كثيره وقليله، فأكله حرام للتداوي ولغيره، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومنها ما يقتل كثيره دون قليله، فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره، والقليل منه إن كان مما ينفع الناس إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويا. ومنها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله، ومنها ما لا يقتل إلا في الأغلب وقد يجوز أن يقتل، ومنها ما لا يقتل إلا في الأغلب ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل. قال: فذكر الشافعي رحمه الله في موضع إباحة أكله وفي موضع في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله، يعني كأن الإمام الشافعي له رأيان في المسألة، فجعله بعض أصحابه على حالين، فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي، وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.